من أجل الحرية. هذه إذاعة صوت الشعب من صنعاء، تبقى دائما مع السيد القائد. مع السيد القائد. الإعداد والتقديم بدر الدين المكني.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين أينما كنتم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مع السيد القائد، والذي سنطرح فيه موضوعا هاما يهمنا كمسلمين وعبادا لله سبحانه وتعالى، فكونوا معنا.
الله على نصرهم لقدير، مهما كانت إمكاناتكم الله أقدر، والله أكبر، والله أقوى، والله أعظم، هو إلى جانب شعبه.
مستمعين الكرام، من نعم الله أن من علينا بالإسلام العظيم الذي يربينا في تعليماته وفي كل توجيهاته كمجتمع مسلم يحمل روح الخير والعطاء والاهتمام بالناس. كل ذلك يعود بالخير على الإنسان المسلم في الدنيا قبل الآخرة، وأبواب الخير مفتوحة فتحها الله سبحانه وتعالى لكل عباده، والمجال مفتوح بمصراعيه، ما علينا إلا أن نلتزم لتوجيهات الله وننفذها لكي نحظى بالخير في الدنيا والآخرة. في حلقة اليوم من ضمن توجيهات الله وتعليماته سبحانه وتعالى أشكال عديدة، وشكل اليوم الذي سنسلط الضوء عليه في هذه الحلقة من خلال كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ذلك الشكل هو الإحسان إلى الآخرين، فلنستمع.
الإحسان عنوان واسع يدخل فيه تفاصيل كثيرة، فعندما نتجه على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى ففي ذلك الخير لنا، الخير لك أنت عندما تنفق، عندما تعطي، وعندما تتزكى نفسك وتحمل نفسية سليمة من الجشع، من الطمع، من الهلع، من الحرص، من الشح، من تلك الآفات النفسية الخطيرة جدا التي تعذب الإنسان نفسيا في حياته ويشقى بسببها في حياته، ولو امتلك ما امتلك، لو امتلك خزائن قارون يبقى في حالة من التوتر النفسي والانشداد النفسي والقلق والاضطراب النفسي، لدرجة أن يتحول المال في كثير من الحالات إلى عذاب يعذبك الله به. تجارتك الكبيرة، أموالك الكثيرة، ثروتك الكبيرة تتحول بنفسها إلى عذاب يعذبك الله به. لا تحمل أي مشاعر من الاطمئنان والسعادة بما تمتلكه من مال، ولا تأنس بما لديك من ثروة، إنما تكون في حالة قلق دائم، قلق وتوتر وجشع، كيف تنمي هذه الثروة، كيف لا تنقص، كيف لا تخسر، كيف لا تفقد شيئا منها، كيف لا يتضرر شيء منها، وهكذا. ويعيش البعض من أصحاب الثروة والمال هذا العذاب النفسي وهذا التوتر الدائم وهذا الاضطراب الذي لا يعرفون معه السعادة ولا يعرفون معه الراحة ولا يعرفون معه السكينة والاطمئنان، ويكون لذلك الأثر السلبي عليهم في واقع حياتهم، وهو في المنزل عند أسرته، عند زوجته، وهو في الخارج، وهو في الداخل، وهكذا. فالعطاء هو سبيل خير للإنسان على المستوى النفسي، ينمي فيك المشاعر الإنسانية الطيبة وحتى الارتياح النفسي مع العطاء، وفي نفس الوقت تستفيد به قربة إلى الله سبحانه وتعالى كعمل صالح عظيم ومقرب من الله سبحانه وتعالى، وتستفيد منه فيما وعد الله به، وهو لا يخلف وعده، بالعطاء في مقابل العطاء، بأن يخلف لك ما أنفقت وما قدمت أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، كم في القرآن الكريم من آيات تؤكد على ذلك. البعض للأسف تغيب عنه هذه الروحية، وتنشأ حالة من الجشع ومن الحرص ومن الطمع، تجعل الكثير يلهثون وراء ما يجمعون فقط لا يحمل روحية العطاء، بل يصل الحال ببعضهم إلى أن يزاحم المساكين، يزاحمهم وهو غني وهو لا يحتاج، قد يزاحمهم على أفران الخبز، قد يزاحمهم على السلات الغذائية التي تأتي من المنظمات. وهذه حالة تحصل، كثير من الناس وهو غني عن تلك السلات الغذائية، لديه مصدر رزق يفي باحتياجه الضروري، يفي بغذائه وقوته، لا يحتاج إلى تلك السلات الغذائية، فيذهب ليزاحم، يزاحم أولئك الفقراء والمساكين والبائسين الذين إن لم يحصلوا على تلك السلات الغذائية سيجوعون، يعانون من الجوع، حاله يختلف عن حالهم. وهذه الحالة من المزاحمة للمساكين بدلا من التعاون معهم والعطاء لهم هي حالة انحطاط وجشع زائد، جشع فظيع ورهيب جدا يجب أن يتنزه الإنسان منه، وهي تنزل وانحطاط ودناءة في الإنسان عندما يحرص أن يحصل على أي شيء بأي شكل من الأشكال، وأن إلى درجة أن يزاحم المساكين. فالحالة هذه سلبية جدا، فالمطلوب هو أن نحمل الروح الخيرة والمعطاءة التي تبادر بتقديم العطاء تحت كل العناوين، أن نخرج الزكاة، أن يحرص الإنسان على الصدقة، أن يكون من المحسنين، هذا خير له نفسيا وعند الله سبحانه وتعالى، وفي سعة الرزق وفيما يدفع الله عنك من البلاء ومن الضر ومن الشر، فوائد كثيرة جدا تحدثت عنها الآيات القرآنية وتحدث عنها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فيما روي عنه. وابن السبيل يدخل في هذا العنوان، طبعا ابن السبيل هو المنقطع عن بلده عن منطقة، الإنسان عادة في واقع حياته يكون في بلده قد بنى حياته وأسس حياته ونشاطه على أساس كسب الرزق واستقراره، لكن عندما يكون منقطعا تتأثر حياته في أشياء كثيرة، ومنها في وضعه المعيشي، يعيش وضعا معيشيا صعبا. في مثل هذه الحالة يوجب الإسلام وأمر الله سبحانه وتعالى بالعناية بابن السبيل والاهتمام به. واليوم النازحون هم كثر مع العدوان، النازحون هم كثر من المناطق المحتلة، وهم من خيرة أبناء هذا الشعب، الكثير منهم نزحوا لأنها لم تطب نفسه أن يعيش خانعا لقوى الاحتلال وعملائها، فنزح لم يستقر في بلده أو في منطقته عندما سيطر عليها الأعداء وعملاؤهم ومرتزقتهم وخونتهم، ويعيشون ظروفا صعبة، البعض في صنعاء والبعض في مناطق أخرى. ولذلك يجب الالتفات إليهم سواء على مستوى الزكاة للمحتاجين منهم إلى الزكاة، أو من جانب الدولة فيما عليها أن تقوم به بحسب ما تستطيعه وتتمكن منه، وبالتفاتة جادة وصادقة، وباهتمام من يحرص على أن يقدم كل ما يستطيع أن يقدم. المفترض أن يسعى الجميع على المستوى الرسمي من جانب الدولة، على المستوى التكافل المجتمعي من جانب الشعب، من جانب الناس، أن يحرصوا على العناية بهؤلاء النازحين سواء من كانوا في مخيمات أو من كانوا في المدن والقرى وقد استقروا واستقرت حياتهم. من واجب الجميع على مستوى التجار، على مستوى المزارعين، على مستوى كل من يستطيع أن يستوعب على المستوى العملي، هذا نوع مهم من المساعدة، التشغيل لمن يستطيعون أن يشغلوه، هذا نوع مهم جدا من المساعدة. يعني بعض التجار قد يستطيع أن يستوعب البعض من الفقراء، البعض من النازحين في إطار أعمال يحصلون من خلالها على مكافآت وتكون سببا للحصول على رزقهم، البعض من الفلاحين، البعض من المزارعين، البعض من المقاولين والشقالين في مختلف الأعمال، يمكن الاستيعاب للكثير كيد عاملة، يستوعبون في أعمال، يستوعبون في أنشطة تكون سببا ومفتاحا لأرزاقهم ولمساعدتهم في معيشتهم، وهذا نوع مهم جدا من المساعدة. وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. نستطيع أن نقوم بالتزاماتنا المالية إذا انطلقنا على أساس وعي وفهم صحيح لما هي مسؤوليتنا تجاه المال. ماذا يعني لنا المال؟ إذا كنا نفهم أن المال وأن الجانب الاقتصادي في الإسلام أمر مهم جدا تقوم عليه الحياة للأمة وللناس، وتقوم عليه أيضا قوة الناس، جانب الاقتصادي في الإسلام مهم للغاية، مهم جدا، وليست النظرة إليه إلى أنه للترف والعبث وللاستهتار والإهدار كيفما كان والتصرف العبثي، لا، إنما نتعامل من واقع الحكمة وعلى أساس من المسؤولية وعلى أساس من المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات التي وردت في هذا الجانب. النظرة العامة بأصلها مطلوبة أن تكون نظرة صحيحة إلى موضوع المال وموضوع الاقتصاد كيف هو في الإسلام، لأن للإسلام رؤيته تجاه الموضوع، الموضوع للإسلام رؤيته تجاه الموضوع الاقتصادي وموضوع المال والثروة. ما الذي ينبغي أن نحصله من وراء ذلك، أن نحصل عليه من خلال ذلك؟ ماذا نريد بالثروة؟ ماذا نريد بالمال؟ ماذا نريد بالاقتصاد؟ الاقتصاد في الإسلام وسيلة وليس غاية. الفرق بين نظرتنا كمسلمين من خلال الرؤية القرآنية، من خلال الثقافة القرآنية، من خلال التشريعات الإسلامية، والنظرة المادية عند القوى الرأسمالية والاشتراكية، أن الإسلام يجعل من الاقتصاد وسيلة وليس غاية، ووسيلة مهمة لتحقيق غايات مهمة. عندما نقول وسيلة، هذا لا يقلل من أهميته في الإسلام، إنما هو وسيلة لتحقيق غايات مهمة ومضبوط بتشريعات وتوجيهات من الله سبحانه وتعالى. هذه الالتزامات المالية التي نصلح بها واقعنا المجتمعي ونبني لنا اقتصادا قويا يحقق لنا الاستقلال والاكتفاء الذاتي والقوة، وحتى نكون أمة منتجة وأمة قوية على المستوى الاقتصادي، لا تعتمد في اقتصادها وفي معيشتها وفي غذائها وفي احتياجاتها الأساسية على أعدائها. لابد أن ننطلق من هذا المنظور الإسلامي بعين المسؤولية وعلى أساس من المبادئ والتشريعات الإلهية. عندما نجد أن الله جل شأنه يقول ولا تبذر تبذيرا، يعني بدلا من الإهدار للمال وتضييع نسبة كبيرة من هذا المال، عليك بهذه الالتزامات المهمة التي لها أثر كبير على المستوى الاجتماعي والأمني والاستقرار الداخلي للأمة، والتي ستساعد في تماسك هذه الأمة في مواجهة كل التحديات والأخطار، ويساعدها على النهوض بمسؤولياتها. نحن أمة لها مسؤوليات كبيرة ولنا أعداء ونواجه تحديات وأخطار.
قدمنا لكم مع السيد القائد، إعداد وتقديم بدر الدين المكنين.